إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبع هداه بإحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخلاصاء الموافق 22 من شوال عام 1432 من الهجرة، الموافق للمتمم 20 من شهر سبتمبر لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو الثامن بعد 30 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكان الكلام قد انتهى في المرة السابقة فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عند القضاء الحاجة، وقرأنا في ذلك بعض الكلام المتعلق حيث قال: كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والرجس والنجس الشيطان الرجيم. وعرفنا ما في هذه العبارة وما في معناها وما يتعلق بها. وكان يستمتع بالماء، وكان إذا خرج يقول غفرانك. وأيضا عرفنا بعد ما يتعلق بسر قبله صلى الله عليه وسلم غفرانك بعد الخروج من الخلاء. وكان يستمتع بالماء إثارة ويستجمر بين أحجار إثارة ويجمع بينهما إثارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة، يعني لما يكون مسافر ويذهب لقضاء الحاجة وهو في أي موطن من المواطن، كان صلى الله عليه وسلم انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، يعني يمشي مسافة كبيرة يقضي حاجته بعيدا عن أعين الناس وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكان يستتر للحاجة بالهدف طارة، يعني بمحمة بشيء معين يضعه، وبحاكش النخل وهو ما يكون من زعف طارة، وبشجر الوادي طارة، يعني لما يكون في مكان في شجر ومتلاحم يستتر به صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته. وكان إذا أراد أن يقول في عجاز من الأرض، والعجاز من الأرض بفتح أولي مخففا أي الأرض الصلبة الأرض الحجرية، والعجز من الأرض أيضا قلب إسماعيل التي لا تنبت شيئا، يعني لما كان يتبول على أرض صلبة زي ما احنا كتب أسفلت الأرض الحجرية، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ رولا من الأرض فمكث ينبت به حتى يثري ثم يبول، يعني يجعل عليها تراب الأرض الصلبة اللي يجمع فيها الجرود من الجرود في يده، يسري يعني يجعل عليها ثرى، يجعل عليها قوة من التراب كده فيتبول حتى لا يرتد عليه البول صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لذلك مزيد بيان. وكان إذا أراد أن يقول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فمكث به حتى يثري ثم يبول، يثري يعني يجعل عليها كم من الثرى اللي هو التراب. وكان يقتاد البول الموضع الدمث، وهو الذي نراه من الأرض، يعني كان إذا أراد أن يكون اختار الموطن الذي يكون لينا زي الطين، يعني عرضك الله الأرض الطينية. كل ذلك تحرزا من البول، وفي نفس الوقت إيذانا بأن تتشرب الأرض البول لئلا يبقى بركة نجاسة، يعني بركة من البول. وكان يرتاد لبول الموطن الدمث وهو بين الرق من الأرض، وأكثر ما كان يبول هو قاعد، أكثر ما كان يبول وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقون، إلا أنها لم تعهد عنه وهي المراقبة لأمره والمتابعة لحاله، فلم ترى منه أثناء ما رأت ولم ترى منه خلال ما عاشر أنه بال قائما. فلذلك قالت رضي الله عنها: فيما أحصدته، وليس ما أحصدته هو الكل، لكن هي تتكلم فيما أحصدته، فتقول: من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه. ده باعتبار ما إيه؟ ما أحصدته رضي الله عنها. ما كان يقول إلا قاعدا، ما كان يقول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أيضا البخاري في الوضوء: باب البول قائما وقاعدا، وباب البول عند الحاجة والتستر بالحائط هو الهدف، وباب البول عند سباطة قوم. وفي المضارب: باب الوقوف والبول عند سباطة، وهي ملقى الزبالة أو القمامة. فقيل: هذا بيان للجواز، يعني يحب يجمعه في قول عائشة رضي الله عنها وقول من قال أنه بلغ قائما صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا كان للجواز. وقيل: إنما فعله من وجع كان بمقبضيه صلى الله عليه وسلم، وهو باطن الركبة. يعني بعض الناس قالوا أن هو المقبض هو باطن الركبة، ظاهر الركبة يسمى ركبة، الباطن الركبة من الداخل يسمى مقبض. وده لما الإنسان بتأتيه خشونة شديدة في الركبة أو بيكون عنده بعض الالتهاب في الأبطال، فلما يجلس جلسة فصائل أي جلسة قضاء الحاجة ويحصل ألم شديد في المقبض. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول القائمة بأنه كان يعاني من مقبضيه، يعني يعاني من ألم في باطن ركبته، وكان وده طبعا كلام لم يثبت، يعني لم يرى لم تثبت في الرواية ولا يثبت حتى أنه كان يعاني من ذلك، لكن هو نوع من أنواع التشديد في أنه نقل عنه، وكان أكثر حاله أن يقول قاعدا صلى الله عليه وسلم. وقيل: فعله استشفاء. كل ده تعليلات عشان تثبت الاصل، وهي ايه؟ البول قاعدا. وقيل: فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله، والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، لما الانسان يبقى عنده وجع في ظهره ووجع في وسطه، فده بيكون فيه مردود، معناه ان الكليتين ما بيتصرفوش دائما، فيقول قائما البول قائما هنا للاستشفاء من باب تصفيه البول بجعل مسالك البول مستقيما. والصحيح انه انما فعل ذلك تنزها وبعدا من اصابه البول. يعني ايه؟ ان هو من اصله يصاب ان يكون قاعدا، وكان محاولة قبل الإمكان أن يكون المكان الذي يقول فيه تراب أو أرض لينة تتشرب البول وتكون غير صلبة لئلا يرتد البول عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الأدب في قضاء الحاجة والداعي على التنزه من إيه؟ من ارتداد البول عليه صلى الله عليه وسلم. فهم؟ في بعض الأحيان كان يأتي مواطن يمكن أن هذا الموطن لا يسلم من ارتداد البول عليه، إذا جلس فكان يكون قائما، لكن هو كل الموضوع بسبب البول قائما، يعني كل هذه التحليلات لا وزن لها، لكن هو السبب أنه فعل ولم ينهى ولكنه امر ووصى بالبر الطعيم. وهناك نصوص غير صحيحه في بيان ماسى من مال الطعيم، كلنا حزينه حتى نفهم من ايه ادب قضاء الحاجه باعتبار اننا في حاجه الى ذلك، لان كثير من الناس هم يستسهلوا البر قائما وهم يسترعوش ارتداد البر عليهم، وكثير من الناس ايضا بسبب هذا الامر بيصيبهم بعض الوسواس المتعلق بالتنزه من البر او من النجاسه. والصحيح انه انما فعل ذلك تنزها وبعدا من اصابه البول، فانه انما فعل هذا لما اتى صباغه تقرب وهي ملقى القنامه، اللي هو المكان الذي تلقى فيه القناسه وتلقى فيه القنامه يسمى المزبله. الصباغه هي المزبله. وهي تكون مرتفعة لأن طبعا بيرموا فيها الأشياء، فلو باين فيها الرجل قائدا لارتد عليه لونه، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها، يعني إيه اللي خلاه راح عند دي؟ عشان هو كان لا يقول أبدا إلا مستترا، ودائما باب سد العورة، لأن التساهل في إبراز العورة شأن الشياطين، فهمت؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وبين ربنا سبحانه وتعالى إن من فتنة في الشيطان لبني آدم إنه حريص الشيطان إنه يبدي السوء، فهم؟ إنه يبدي السوء، فده أمر عظيم جدا، إنه التساهل في إبداء العمر أمر خطير، تلاقي واحد كده جنب الحيطة ولا في الطريق العام ولا ويخرج عورته ويقول فهذا أمر ليس من الدين في شيء، بل هو كما قلت من فعل الشياطين والعياذ بالله. فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استخر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن مد من بوله قائما، فلم يكن مد عند هذا الأمر من بوله قائما والله اعلم. وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما. ولو صح هذا الحديث يبقى فيه نهي صريح في البول قائما، لان هذا صحيح الحديث لا يصح، لكن هذا الحديث لا يصح متفق على ضعيفه. قال فمرضت قائما بعده. قال الترمذي انما رفعه عبد الكريم بن ابي المخارج وهو ضعيف عند هذا الحديث، بل انه الحديث متفق على ضعفه ليس له طرق. وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلاك من الجفاء ان يكون الرجل قائما. يبقى هذا الحديث لو صح مش هيبقى في نهي، انما يبقى في تحضير على البول قاعدا، وان البول قاعدا افضل بكثير من البول قائما. او يمسح جبهته بعد ان يفرغ من صلاته، يعني اول ما يخلص صلاه يروح عامل كده، مفهوم؟ لان ده ممكن يكون التراب المتعدد ده ده بقايا مشاركه في السجود، او ينفخ في سجوده، يعني لما يجي يسجد فيلاقي الارض عليها شويه قش وشويه عشان يطلب ايه الشيء اللي موجود في ايه يسجد عليه. هو الحديث ضعيف لكن قواه البعض وغير محفوظ، لكن البعض صححت سنده والبعض ضعفه، لكن له روايات اخرى، كل طرف من حديثه روايات حربين بعض المعاني. وقال الترمذي رواه الترمذي وقال وغير محفوظ، وقال البزار لا نعلم النواه عن عبد الله بن بريدة الى سعيد بن عبيد الله ولم يخرجه بشيء ولم يبلغه بشيء، وقال ابن ابي حاتم هو بصري ثقه مشهد. لكن على فكره ان الثلاث قطعات دول في منهم روايات منفرده محسنه من بعض بس مش ده موضوعنا عشان نستجمع اداب قضاء الحاجه من باب قراءة الكتاب والاستفادة مما نتعلمه من الهدي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستنجي بشماله، يستنجي استعمال الماء في تطهير النجاسة المتعلقة بموقف الإخراج. الاستنجاء هو طلب النجاة، أو يسموه طلب النجوى. طلب النجوى، والنجوى هي التخلص من سر. والنجاسة عندما يخرج النجاسة من المخرج لا يعرف العبد أي منطقة القتل، يعني هو مش عارف أي نقطة في النجاسة بالضبط. ولذلك أنت تغسل الموطن كله، سواء موطن خروج البول أو موطن خروج الغائط، طالما للنجوى. فاهم؟ فلذلك سمي استنجاء، وسمي استنجاء لطلب النجاة أو النجوى من اللي هي البراءة من النجاسة. فاهم؟ فالاستنجاء بالماء، يعني هو طلب إزالة النجاسة أو النجاة من النجاسة بالماء. والاستنجاء أو طلب النجاة من النجاسة والنجوى، طلب النجوى بغير الماء، هو إيه؟ الاستجمار واستعمال الجمر. ولذلك يسمى ما يرمى في الحج على مواطن الرمي يسمى ايه؟ جمرات. يسمى جمرات، الحصوات او الصخرات الصغيره تسمى جمرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستكبر بشماله، ودي احنا عرفها، هنفهم فيما يتعلق باستعمال الشمال واليمين فيما يتعلق بذلك. ولم يكن يصنع شيئا، ودي نقطه مهمه، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس. بالوسواس من نطق الذكر والنحنحة والقص ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في التحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة، أي تفقد الذكر، ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. الإشارة هنا إلى أن هذه الأحوال الدنيا بها بعض الخلق بدعوى التنزه من النجاسة، بدعوى التنزه من النجاسة. التنزه من النجاسة له صورتان. الصورة الأولى أن يعلم موقف النجاسة ويراها، فيتتبعها في الغسل أو بأسباب الطهارة حتى يرى تفاخر الموطن الذي يرى فيه النجاسة. يعني انت الثوب عليه بعض البول او عليه بعض الغائط اعزك من الله، فانت شايف الثوب، شايف الحته دي من الثوب، او مثلا في بين الثوب او في وسط الثوب، المهم ان في موطن انت شايف الايه؟ شايف النجاسه. والنجاسه نوعين، نجاسه ذات جرم يعني ذات تكتل، ونجاسه بغير جرم زي البول. فاهم؟ ففي نجاسة هنا جرم، يسمى جرم. جرم يعني ايه؟ يعني جسم متكتل، جسم متكتل زي الغائط وزي الميت. يبقى طهارة الجزء النجاسة التي لها جرم بإزالة الجرم وإزالة أثره. فاهم؟ إزالة الجرم وإزالة ايه؟ ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيض حطين، بحيث ان ايه؟ يعني تتحكم حتى ما يزول هو نفسه اللي هو الدم، ها؟ ولا يزول ايه؟ اثره. والنجاسه التي بغير الجرم يزول اثرها، يعني تغسل بحيث يزول اثرها، لان ملهاش جرم، ملهاش تكتل. ده فيما اذا كانت النجاسه ترى، ها؟ ويرى موضعها. فاذا كانت النجاسه مظلومه، يعني معلومة اللي موجودة بس مظلومة في الموضع، يبقى اللي بيحصل ايه؟ تتخذ أسباب التطهير ولا تلتفت. تتخذ أسباب التطهير ولا تلتفت. بمعنى لما الإنسان بيتبول أو يتروض، لما بيتبول أو يتروض ما بيشوفش موطن النجاسة بالضبط، مش عارف من الحتة دي فيها تتبعها بذاتها، لو كان شايفها خلاص لو فرضنا نقول نزل عليكم ولا قائد نزل عليكم وهو شايفه يبقى هيلزمه زي ما قلت في القسم الاول. لكن ان كان لا يرى لكن يعلم ان في نجاسه بس لا يعلم ان الظنيه بقت مظله بقت ايه؟ ظنيه الموقع. يعني في يقينيه الوجود وظنيه الموقع. مفهوما؟ فانت بتعمل ايه؟ تستعمل اسباب الطهاره للموقع لازاله النجاسه المتيقن وجودها والمصدوره في الموقع. ما ينفعش بقى بعد كده انك تتعامل معاها زي ما انت ايه؟ شايفها في التوب وتقعد بقى تنطط فيها وتفت فيها. ده المطلوب في تطهير النجاسه وده بيفضل ربنا ورحمته علينا. الانسان بيخش يتبول او يتبوط وبعدين بيبقى عارف انه في الامام في مظله نجاسه لخروج البول دون ان يعرف ان ايه؟ الموطن يعني حته 2 سم 2 سم الى اخره. هذه المعاني المهمه. وكذلك في الدم اللي بيحصل يا بيستنجي يا بيستجمل وهنعرف استجمال والاستنجاء شيء من التفصيل. فبيعمل ايه؟ استعمل المطهر في ازاله النجاسه المتيقنه المصدوره في الموضع. فبيروح في الموضع ويروح ايه؟ يستعمل. يبقى غسل الحته اللي فيها نجاسه ويبقى غسل معاها حته ما فيهاش نجاسه. هو ده المطلوب ولا يلتفت. طب افترض ان في جزء صغير خفى عليه مش شايفه وهو راقب المكان باعتبار انه المكان ايه الوجود ظني المكان لكن ايه يقين الوجود وهو استخدم اسباب الطهاره ما لها شيء عليه. مفيش مطلوب منه ان هو بقى ايه يخش وقت العمليات يقطع الجزء اللي في جسمه اللي فيه الايه لانه زي ما قلت لك هو أضف إلى أن هذه الأماكن يشعر رؤيتها. محدش مطلوب إنه يتشقلب عشان يشوف دمه أو يعني عزكم ولا معلش عشان يفهم يعني. اللي بيحصل إيه بقى؟ اللي بيحصل إن الإنسان بيبتلى بوسواس. إيه الوسواس؟ يروح قالب القاع اللي بيطلق عليه. قالب القاع إزاي؟ يتعامل مع النجاسة اللي ظنية الموضع كأنها إيه؟ يقينية الموضع. فيبقى كانه شايفها وعمال يحط فيها ويرسم. طبعا انا لو عزك الله وانا عندي شيء من النجاسه مثلا في الجزء ده من الثوب هغسل مره بعدين اشرب ميه كمان ليه بعمل كده؟ عشان انا ايه؟ شايف الموضع صح؟ وشايف نضيف ولا لا؟ خلاص؟ لو انا اتعاملت مع الدور او مع الكوبري بنفس الطريقه بتاعت الثوب يبقى هقعد اغسل 96 مره ولسه ما نضفش لان انا مش شايفه اصلا. طب ده احنا نسيب 3 مرات او 4 لو انا شايفه. يعني من هنا يحدث الوسواس. ان يتعامل مع موطن النجاسه اليقينيه كوجود والظنيه كموقع بطريقه النجاسه يقينيه الموضع كانه شايفها ويروح كاس لكن لسه ما نفرش اغسل تاني اغسل رابع اغسل عاشر. اعرف واحد كان بيخش من بعد صلاه الظهر بيطلع قرب المغرب ما صلاش العصر بيستنجد من كل المرض. كان مبتلى ربنا يعافيه ويعافي كل مبتلى ويشفيه ويشفي كل مبتلى. فطبعا ده سببه ايه؟ سببه انه جاهل. هو لو كان عنده علم كان هيقول يا ربي نجاسه يقينيه الموضع ظنيه الايه؟ يقينيه الوجود ظنيه المكان. والمطلوب فيها هو استعمال التطهر دون تتبع المكان لانه ما في يعني التطهر هيحقق ازاله النجاسه لمعلوم الموضع. وطالما ان مفيش موضع معين احنا مش شغالين معاه يبقى حققت المطلوب. بخلاف الموضوع اللي احنا شايفينه بعينينا، هو مش هيعرف شيء فيبقى عامل حسابه ايه؟ لا ده ما نطفتش، لا ده ما حصلتش، لا يبقى كاني شايفه وعمال يرسم فيها. طب هو شايفها بايه؟ مفيش شغل، هو شايفها بالوهم. يبقى الوسوس عباره عن ايه؟ عباره عن انه انسان جاهل قلب القاعده يرى بالوهم. فعلاجه ايه؟ علاجه انه يتعلم المطلوب منه، يعني ايه المطلوب حكما شرعيا. الحاجه الثانيه تقول ايه؟ التشفي، يعني بمعنى جواب لكل الموسوس. لو قال ما كنت حاسس ان انت النجاسه موجوده في جسمك، صلي والنجاسه موجوده في جسمك. فاهم؟ لو انت حاسس ان البول والغائط ملحوظ جلدتك كلها بعد ما تبولت، صلي وهو ملحوظ جلدتك كلها. لان الالتفات للوسوسه بدعوى ان انا في نجاسه لابد من تتبعها حتى اطهرها، هيبقى استجابه لوحي الشيطان. فعلاج الوسوسه ما هو واحد بس، ولكن حاجه واحده بس، هو انه يعمل بالحكم الشرعي ولا يلتفت بعد ذلك. لا يلتفت، فلما يقول ايه؟ انا بحس ان البرد ينزل، البرد يطلع، انا بحس انه مش عارف كذا، انا بحس ان النجاسه موجوده، انا بحس انه في حاجه لازقه. ها؟ انا بحس يقعد ايه؟ ده اسمه التفات، الالتفات ده يعمل ايه؟ يخلي الانسان مستجيب لوحي الشيطان، لان هو عبده. فما بيجي والشيطان يقول له في حاجه لازقه، يروح هو راسل الحاجه اللازقه على زعمه. خلاص يبقى خلصت، والشيطان يقول له ايه؟ ده في حاجه لازقه الناحيه الثانيه. فاهم؟ والشيطان الانسان دي وفرحان ان هو بيستجيب له. يقوم يغسل اللازقه الناحيه الثانيه، يقول له ده في حاجه لازقه من قدام. فيقعد طول النهار يغسل في اللازقه اللي هي من ورا واللي من قدام واللي عن جنب وهكذا. يبقى ايه دواء؟ لا يلتفت. فاهم؟ وطالما هو استنجى مثلا، يعني مثلا من الامام والخلف الماء، ومفيش موطن معين هو شايفه، هو ده المطلوب الشرعي. فاهم كلامي؟ هو ده المطلوب الشرعي. يعني الشرح ما بيقولش انك انت لازم تجيب لمبه وتجيب ميكروسكوب وتبص على الدبر اعزك الله بعد ما تختم وتشوف الايه؟ نضف ولا لسه فيه؟ ها؟ ما الشرع امرنا بايه؟ امرنا انك تستنجي. ها؟ وانك تستثمر مش اقل من ثلاث حجرات. وهنفهم تفاصيل هذا الموضوع. بس يبقى انا لو عندي ثلاث حجرات وعملت الحجر وعملت للثاني وعملت للثالث، يبقى انا كده حطيت ايه؟ الشرع، مكتوب شرع. فاهم؟ ممكن بالميكروسكوب يبقى لسه في حاجه. ده ممكن. بس انا كده من حيث الشرع سليم ولا غلط؟ سليم. طب انا المطلوب عندي ان انا اطيع الشيطان ولا ابقى سليم شرعا؟ ابقى سليم شرعا. وخلاص يبقى انا فهمت عملت السليم. عشان كده بيقول هو جاهل وموهوم ومستجيب للشيطان. ثلاث حاجات هم. يوم يفهم ايه المطلوب منه شرعا؟ ان لم تحط ميه تغسل بها من الامام وتغسل بها من الخلف وانتهت القصه. فيقول لك بس ده في حاجه لازمه، ده في حاجه لازمه، ده انا بحس، ده خلي في الوهم. فاهم؟ طب الوهم ده مين اللي هيجاوب عليه؟ الشيطان. لكن الانسان المستجيب للشرع يستنجي من امامه من الخلف ما بقى طهور وبيخلص القصه ويموت. فاهم؟ وما بيقعدش يقول بقى ايه؟ يا ترى بقى بالميكرون، يا ترى بالمسحه البكتيريه، يا ترى مش عارف في بقايا، يا ترى مش عارف في. ها؟ طبعا الكلام ده كله لو فتحوا يبقى هيلغي المعلومه الشرعيه وهيبقى مستجيب للشيطان والعياذ بالله. فهو بيضرب امثله بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي يستعمل الماء في طلب الخلاص من النجاسه او يستكمل بشماله، ولم يكن يصنع شيئا ابدا. مفيش حاجه اسمها ايه طيب من باب مين اطهر الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومين ادهر الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو اعرف الناس بالله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وخطبه وكذا وكذا وكذا. ومع ذلك كان اذا قضى حاجته كان يستنجي، يعني يستعمل الماء او يستكمل، يستعمل ايه؟ الجمر. والجمر كان بيستعمل سلاسل، لا يستعمل اقل من سلاسل. وينقضي الامر بذلك. وينقضي الامر بذلك. في احكم واحد يقول لي ايه؟ لا بس عشان النظافه وبتاع، يبقى معنى ذلك انت عايز تتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولياذ بالله. وانت طبعا مبرر بالاتهام، انت مش عايز تتهم، لكن اذا انت وقعت من غير ما تشعر. ليه؟ لانك اتهمته انه لم يكن دقيقا في التطهر وحاشا وكلا. عشان كده بيقول كان يكتفي بذلك ولا يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر، يقعد عزك الله يعني يلمله كده والنحنحه، يقول لك عشان لو في كل متجمع فاهم، والقفص يبقى قاعد في الخلاء ويقعد يطط كده وهو قاعد كمينه على اساس ايه لو في حاجه محشوره فيه حته يقول تكون حجريه كده ولا حاجه تخبط. ومعنى بعض الناس يحامل يكون عنده في حد كده مسكت يقعد يشد نفسه فيه كده غير انه يعني كانه ايه يعني كل ده يعني هي اشياء تضحك فعلا، وربنا يعافي كل مبتلى ويصرف عنه. لكن المبتلى عافيته من الله عز وجل سببها هو المفتاح في ايده. ايه المفتاح في ايده؟ ان هو يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لوحي الشياطين. لا يلتفت لوحي الشياطين. اي واحد وسواس يسالك قل له صلي الغنم، الوضوء بالوضوء ده صليه، بس ده كده ما تقولش صلي. يقول لك انا كده في نجاسه، قل له صلي بالنجاسه. لانه لو ترقى ولو حين على عدم التفات الوسوسه فده افضل بكثير جدا. فاهم؟ فهو ده الحل بالنسبه للوسوسه. اكثرها بتبقى موجوده عند النساء يعني من سبب الكهف. وطلوع الدرج ونحو ذلك من بدع اهل الوساوس وتفقد، يعني مثلا واحد يدور بعدين يقعد شويه ويرجع يبص ملاش شوف البول في بول نزل ولا لا، وهكذا. كل هذه من امور الوسوسه التي كما قلت هي اصلها الجهل والوهم واتباع وحي الشياطين. نسال الله عافينا واياكم من ذلك. واكرر واقول ان دواء ذلك وعلاجه هو ان تقف على المعلومه الشرعيه فتؤديها تتعلمها وتتعلم كيفيتها وتؤديها، ولا تلتفت بعد ذلك لشيء مهما القي في نفسك ان المساله مزلطه، ان النجاسه مرقه، انه مش عارف البول بينزل، انه ولا تلتفت لذلك ابدا. ومشهور في مشهور امر مشهور بين الناس على انه سنه، وفي الحقيقه اصل حديث ضعيف لم يثبت. روي عنه انه كان اذا بال نثر ذكره ثلاثه. نثر ذكره يعني ايه؟ خد ميه وعلى موطن الذكر وايه؟ ونصب ثلاثه عليه عشان لما يبقى فيه مول او فيه حاجه. ده طبعا لو ثابت هيبقى بيؤكد الوسوسه من جهه معينه، لكن هو لم يثبت. هو لم يثبت صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم. ده مجمل الكلام اللي اورده ابن القيم في زاد المعاد. اقرا معاك بعض الكلام المتعلق بايضاح هذا ما ذكره مجملا ابن القيم رحمه الله. ولكن شرقه او غربه. ولابي هريره عند ابي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وهذا الحديث مشهور عن عائشة بسند لا يصح، لا يصح نسبته لعائشة رضي الله عنها، لكن هو من الرواية السائل الحسنة عن أبي هريرة أيضا من طريق أبي هريرة عن أبي داود. ألا يتمسح الإنسان من الخلاء بيمينه، ولا يمس ذكره بيمينه حمل الكون، ولا يستقبل القبلة ويستقبلها، ولا يستجمد ربيعا أو عقب. وهذا الخصوص حمل بعض الآداب المتعلقة بآداب قضاء الحاجة. أول باب حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في البناء. والحديث متفق عليه واللفظ المسلم. لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يقول، هل هناك حاجه يعني يمسك الانسان ذكره وهو يقول؟ نعم، قد تكون الحاجه لذلك كان تكون الارض التي هو عليها صلبه وامامه مكان رفع، فيحتاج الى ان يمسك ذكره ليرفع مجرى الدوله عن المكان الصلب الى مكان اخر. أو بعض الناس اللي يتبولوا في إناء، أو بعض الناس اللي يتبولوا في محل معين، فيحتاج إلى توجيه عزك الله من آلة الدولة، فيحتاج أن يمسك. النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه أن هذا يكون في حياة الناس وفي اختلافهم واحتياجهم لذلك، فنبههم من باب الأدب في قضاء الحاجة أن يمسك الذكر عند الحاجة إلى مسكه باليمين. مش الأصل إنك لازم تمسك، انما لو فرض مكه كان النعم اذا اراد احدكم ان يمسك بركبه وهو يقول فلا يمسكن بكره بيمينه. مفهوم؟ وقد يكون لحاجات اخرى، فاذا احتاج ان يمسك بكره وهو يقول فلا يكون باليمنى، وهذا امر واضح. فنهى أن يمسكه اليمين، والنهي عن الإمساك باليمين يكون بمفهوم المخالفة له أن يمسكه بماذا؟ بشماله، لأن هو يحتاج إلى، طالما احتاج إلى أن يمسكه فإما أن يمسكه بيمينه فمنهي عنه، أو في تحديد على تركه، وإن كان حتى للتنزيه مش للتحريم، فيكون مفهوم المخالفة أن يمسكه بشماله. ويبقى إذا من الأدب إذا احتاج الإنسان أن يمسك آلة البول عند التبول أن يمسكه بالشمال لا باليمين. مفهوم؟ إذا اختصت اليمين بالامتناع عن هذا المحل، يبقى ليس من السنة أن يمسك الإمساك آلة البول ذكر باليمين. ثم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. طب ما هو في التبول عندنا وظيفتين، وظيفة إمساك بآلة البول لتوجيهها إذا احتاج إلى ذلك، وعندنا وظيفة الاستنجاء أو أو الاستجمار. مفهوم؟ فإذا أراد أن يستنجي وهو استعمال الماء لتمسح يتمسح يمسح به، استعمال الماء ليمسح به موطن البول يمسح به ذكره، فهناك أيضا نهي أن يمسح من الخلاء بيمينه سواء في الطول أو في الدبر. نقول إن كان يستعمل الماء فهذا ستباشر المحل مع الماء، وكان بعض السلف يمتنع أن يستنجد الماء ويقول لا تزال يدي منتنة لأنها باشرت النجاسة، والآخرون كانوا لا يستنجدون بالماء إلا بعد استعمال الحجارة. وعشان كده بعض الناس قالوا إن السنة إنك تجمع بين الاستجمار والاستنجاء، لكن لما نقول من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يستنجي أو يستجمر. لكن بعضهم كان حتى لا تمس اليد النجاسة فكان يستجمر لإزالة النجاسة بالقمر، ثم يستعمل الماء بعدما اطمأن إلى أن النجاسة زالت، فيزيل النجاسة ويبقى الأثر فيغسل بالماء ويبشره بيمينه. فحينئذ إذا استنجى بيمينه فاليمين ستباشر النجاسة الخالية منه. فإذا نهي عن ذلك بخصوص اليمين فمعناه أنه سيستعمل يسرا. إذا اليمين تنزهت أو ميزت بأن تتنزه عن مسك السكر وأن تتنزه عن نان المسك، مسك بالماء استعملها عن هذين الموطنين. وأبيح استعمال اليسرى فيهما، وأبيح استعمال اليسرى فيهما. حينئذ نستطيع أن نقول النهي عن استعمال اليمنى في هذين المحلين تكريما لليمنى، لأنه سيتناول بها الطعام ويصافح بها الآخرين، فهم؟ ويعطي بها ويأكل بها. فجعلة اليسرى للعورات والنجاسات وجعلة اليمين للمكان. فتكون اليمنى للمكرمات كما قيل واليسرى لغيره. بدل النهي عن مسك الذكر والتمسح في الخلاء. تمام؟ والثالث من الحديث ولا يتنفس في البناء، من يشرب؟ فما علاقة التنفس في البناء مع هذين المسألتين المتقدمتين؟ نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر مجموعة من الأمورات أو المنهيات يبقى في منهم عامل مشترك، مفيش قفزات، مفيش طفرات. فلما ينهى من باب الأدب من الزكر يمسح اليمين، ومن لا يتمسح باليمين واستنجاء واستجمار، ولا يتنفس في البناء. موضوع التنفس في البناء جاء إيضاحه أكثر عندما نهى صلى الله عليه وسلم الشارب عن أن يتنفس في الإناء، أي الإناء الموجود. قال القائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الواحد لما يشرب وهو بيشرب كده أو ينفخ فيه. فقال قائل يا رسول الله إنني لا أروى من النفس الواحد، يعني ما ينفعش آخذ بلعة وأقف، لازم إيه؟ وطبعا طول ما أنا بشرب 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 أرتاح وأرجع تاني أشرب، لأنه مش هقدر إيه؟ لأن وأنت بتبلع مفيش نفس، وأنت بتبلع بيبقى الجزء التنفسي مقفول، فاهم؟ بعد كده نفسك قربت فين؟ تروح وبعدين تروح فين؟ فبيحصل تنفس في الإناء نتيجة لمرحلة القطع ما بين الشرب والشرب. فقال قال يا رسول الله إنني لأروى من النفس الواحد. فقال أدل القدح عن فيك وتنفس، عشان كده السنة لما تشرب مرتين أو ثلاثة بحيث إنك تشرب وبعدين تبعد القدح وتاخد نفسك وبعدين ترجع تشرب وبعدين تاخد نفسك بحيث ما يبقاش التنفس في الإيه؟ فقال أدل القدح عن فيك وتنفس ثم أعد القدح واشرب. قال إني أجد فيه القزاة القشة أو شيء تستقدره النفس، فيريد أن يبعد بلفه، يعني واحد يشرب من إناء بالذات بعد أيام تلاقي الإيه إناء اللي بيحلبوا فيه هو اللي بيشربوا فيه هو اللي بيديروا فيه التيب من هو كله إناء واحد، فبيقول له إيه؟ بيقول له أنا عارف إنك كان دخيل أوي، فالمهم قالوا عنده ما يشرب قبل ما يشرب، فالراجل قال له إيه؟ قال له أنت جبت له في الأصلية اللي بياخد فيها الوقت. فبيشرب لما بيشرب في نقل البيت فبقى في قش، يبقى في بعض الاحوال، فلما يشرب عايز ايه؟ يزق اهله ورا كده عشان لما يشرب ما فيش بلع. فبيقول له يا رسول الله الحياه بسيطه جدا وكان يربيهم على الادب في كل شيء، اما احنا تربينا على حاجات ثانيه. فقال أدل القدح عن فيك وتنفس ثم أعد القدح واشرب. قال إني أجد فيه قذاء أو شيء تستقدره النفس فيريد أن يبعد بنفخه. قال أبنه عنك، قال أبنه عنك، يعني يجيله كده أو كده بحيث إنه ما إيه؟ أي لا تبعده بالنفس، يعني لا تجعله بأي طريقة إلا إنه لا تنفخ فيه. قالوا الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء وأنت تشرب أن الحق ينتهي بطريقين، طريق دخول الهواء للرئة وطريق دخول الطعام والشراب للمعدة. وعند اقتراحهما كيف يميل الهواء عن الطعام والمعدة؟ قال يوجد صمام، عرفت بأن هذه يوجد صمام على شكل عروة، إذا أراد أن يبلع طعاما أو شرابا فعروة في الحلق تنقبض فتسد طريق الهواء. يعني الواحد لما ياخد نفسه كده حتى لو انفقه وياخد نفس انفقه بتروح هذه سد طريق الطعام. معايا؟ لو بيشرب او بياكل بتروح سد طريق النفس حسب الماء اللي هو ما يخشش الرئتين. ولذلك لو حصل شرقه زي ما بيقولوا بعض الطعام او بعض الشراب دخل في الرئه بتبقى يعني الم شديد وبتحدث نوع بالشرقه وتكون سبب لسد هوائيه. فالفرق بين الاثنين لو انت بتشرب وبتتنفس وقت واحد في مشكلتين، مشكله كبيره ان ممكن ده يترتب عليه ان يخرج من النفس من الصدر بعض الخارج منه مما تستقصره النفس بيوقف النفس. فيبقى اذا ده نوع من انواع الدعوه الى الحفاظ على مكرمه الاناء ومكرمه الشرب. يعني بدل ما تخرج بلغم ولا يخرج نفسه فيها بعض الريق او بعض البتاع او يكون الانسان مريض فاهم؟ فيخرج مع نفسه شيء من الميكروب فاهم؟ او يبقى عنده مثلا اي خوارج زي صديق ولا لا، كل ده وارد مع البشر. فده يقصر الماء زي ما تروح الى ترك مسك الركب باليمين، تمسح بالخلاء باليمين من باب ان تظل اليمين مكرمه. كذلك القاس المشترك الجامع هو منع تقذير الماء بالنفس. فاهم؟ لان النفس بالعاده يخرج منه اشياء فاهم؟ يعني ممكن الانسان وهو بيشرب يكح. ممكن فاهم؟ فلما يشرب حتى اذا ما عاد التنفس او استشعر الخنقه فيبعد الاناء يبقى ما يخرج من الصدر ماله؟ لا يدخل في الاناء. فيبقى الاناء تنزه عن ما تستقذره النفس. وكان ده ادب يمنع تقذير الماء. زي ما الادب الاول منع تقذير اليمين، الادب ده منع تقذير الماء. والجامع منهم ان هذه عاده وتلك اخرى مالها يحتاجها الانسان يوميا بل كل ساعه. فبتشرب كل قد ايه وتدخل خلاء كل قد ايه؟ كل يوم مرات. يبقى معنى ذلك ان ده ادب يحتاجه الناس لانه عمل به البلوى والناس في حاجه اليه دائما. فده هو الحكمه او يعني المعنى المسابق المنع من التنفس في الماء. اضف الى انه في حاجه ثانيه وهو الحفاظ على الشارب. يعني دي فائده طبيه. الحفاظ على الشارب ان هو لو بياخذ الماء من شده عطشه ولم يعطي نفسه فرصه للتنفس نتيجه طول الشرب يمكن ان تحدث خنقه تدعو الى فتح اضطراري لفتح الضرعون التنفسي فيتسرب اليها بعض الماء فتحدث شرقه ماء. وشرقه الماء اشد من شرقه الطعام. ليه بقى؟ لأن شرقة الطعام متعلقة بجزء صلب الطرق لا ينتشر بين الأهداف. الأهداف الموجودة في القصبة الهوائية أهداف حساسة جدا ما تلاقي أي جسم غريب إلا تتحرك بسرعة وتربو. لو نزل الطعام الأهداف الأولانية في أول القصبة الهوائية هي التي تتعامل مع إخراجه لأن المفريات لم تشعر به. لكن لو دخل ميه الميه تصرفها اسرع من الطعام لانها مش صلبه فهتهيج الصدر كله فهتلاقي الغرائز كل الهدف. فالانسان يبقى عامل زي ما يكون هيموت من كتر ان الكحه مش بس جايه من جزء معين ده كل القصبه الهوائيه مالها متهيجه نتيجه تسرب قطرات الماء او ذرات الماء الى الهدبات اللي هي الطارده يا تطر البلغم يا تطر مثلا اي جزء طعام يخش شيء في الهواء، الهواء لما يكون في بعض الشتاء لما يكون الهواء فيه اي غبار او كده بيحصل ايه؟ الكح. الكحه دي عباره عن ايه؟ ان المسيمات غريبه دخلت مع الهواء فالهدبات حست بيه فبتضربه. الطرد ده هو تحركها، تحركها ده هو الكحه. فلما يتحرك كلها في وقت واحد يحصل شتاء، ممكن واحد يموت فيها. ليه؟ لتتابع السعال الشديد جدا الذي يغلق مجرى النفس. فبالتالي شركه الميه اشد من شركه الاكل. ليه شركه الميه؟ لان زي ما قلت لك بجزيئات الميه بتحرك اكبر عدد من الهدبات. بينما الاكل مثلا جزء خبز، جزء كذا، جزء كذا، يبقى جزء محبوب يتعامل معاه اول جزء من الهدبات الصغيره. فدي ايضا فائده بانه تكون سبب لطريقه الشوربه المانعه من اصابه الشارب باي شرقه مائيه تضر الرئه. ومن حكمه الله ان القصبه الهوائيه للتطلع من الزور الى الرئه يوجد فيها شعيرات تمتد الى اعلى وليس الى اسفل. اي تمت كما يربط القوس في الجريده الى اعلى، واذا جاءت قطره وسبقت لسان المسمار المائيه يسد طريق الهواء فان تلك الشعيرات التي في القصبه هي الهدبات الهوائيه تطلب ماءات ودخل عليها من ماء او طعام ولو نصف حبه سمسم، ولا تزال كل طبقه تطردها الى اعلى وتتلقاها عنها ما في اعلى منها وتتلقاها من بعدها الى ان تردها الى الحلق فتنزل عن طريق المعنى، لانها لو وصلت الى الرئه ارسلت فيها شيئا كثيرا. كان في اخ لينا صديق عزيز كان عنده ولد. الولد ده كان عنده شيء في صدره يعني تقريبا مر عليه اطباء من اسكندريه لحد يمكن قرب اسيوط. كل الناس ما تنطبيش صدره الى ان ربنا سبحانه وتعالى الهم واحد طبيب كده صغير يفتح الله على بعض الصغار كما يفتح على بعض الكبار في اي فن. فاكتشف ان الولد بيلعب الالم في بوقه وكده وبتاع ومع بلي الالم فبقى البريه بتسيب بعض يعني طرف البلي كده. فالمهم ايه؟ شفط فدخل رئه. لما دخل الرئه الهديبات ما عرفتش بطوله فايه؟ فرشق كما لو كان دبوس في الرئه. ظل الولد يعاني منه اكثر من 5 6 سنوات الى انه الجزء الصغير البسيط جدا ده الى عملوا شيء زي الانذار وايه؟ واخرجوه. فسبحان الله العظيم لما نشوف حاجه بسيطه جدا جدا ودخلت من طريق النفس لكن اضرت ضررا لا يعلم به الله، فجعل الله حادثات هذه الهدمات الاهداف المسافه الحادثات تطلب كل ما يدخل والا اضرت ضررا مليئا لو استقرت. وعمليه بلع الطعام والشراب ليست مجرد انزلاق من اعلى الى اسفل. الحاجه العجيبه اللي انتوا احنا كمان مش واخدين بالنا منها، كيف يبلع الانسان الماء او الطعام؟ واحد يقول لي اول ما يخش من فتحه البلعوم الفمي يروح منزلق زي الخرطوم كده. لا، ده هو في هدبات استقباليه في الرئه، الهدبات بتتحرك لفوق في البلعوم بتتحرك زي الحركه الكليه لاسفل بحيث دي تدخل لتحت عشان هي دي الحاجه اللي داخله ودي عشان ما يخشش فيها الا هواء. فاهم؟ فبتتحرك لايه؟ لاعلى عشان اي جسم من غير الهواء بتروح مبطن. شوف بقى دخول الطعام زي خروج الاجسام من الرئه، ده الاعلى وده الاسفل. حتى لو انك انت علقت واحد مجنوب وديته ميه يشرب زي ما كانوا يعزلونا كده في امن الدوله ويديك تشرب وهو انت متعلق بتاعك تشرب فنفسك تقدر تبلع الميه وتوصل معاك وتقدر تاكل تمر او كده. لو كانت المساله مساله خرطوم ايه وحصلت في المعده منزلت العمر ما تعرفش تدخل حاجه ابدا. لكن لا ده هي بتستقبلها من بعد دخولها في العمر لما انت بتاخد وتملى البلع ده عباره عن عضله طلس اول ما توصل عند الدرعون تعمل كده تروح زبالة جوه الدرعون كان ناس رسمية زي ما سمعتوا الطيور كده وتروح بقى مستقبلاها جوه تبدا تتحرك الحركه لغايه ما توصل الى المعنى وبالتالي لو معلول او معلول هيبرضوا على تستطيع الايصال لانها ليست مجرد حركه انزلاق من اعلى الى اسفل بل انها عمليه امتصاص ودفع وكما يقول بعض الاطباء في هذا لو عمل الانسان من قدميه وتدلى راسه لاسفل ووعطي الماء فانه بتلك الحاله يستطيع ان يشرب الماء ويبلعه من كوس الراس ويستطيع ان ينظر التمر والطعام ويبلعه راسه الى معدته ومن كوس الراس لان هناك عمليه امتصاص ودفع. اذا عندما يشرب الانسان وينتهي نفسه في الشرب ويريد ان يزيد الماء فانه سياخذ نفسا ما وعايز يتنفس يبقى هيوقف الشرب وهيتنفس بالحركة الرئية انت ما اخذ نفسا والاناء على فين جاي واحد يشرب وبعدين ياخذ نفس بعدين يشرب والاناء كاين لا زال على فين فانه سياخذ نفس عندما ياخذ نفس والاناء على فين فلربما سبق الماء الى الرئة ان اخذ الهواء فيكون خطرا عليه وهذا يسمونه الشرقة والشرقة بالماء من اصعب ما يكون لان رد الشعيرات الماء اصعب منها ردها من الخبز زي ما قلت شرحت لكم او التمر او غير ذلك وهنا تظهر الحكمة النبوية في كونه صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الاناء عند الشرب والفقهاء يقولون نهى عنه لأنه ربما خرج مع الهواء الخارج من أنفه ما يقدر الماء. فإذا ربط بين لا يتنفس في الإناء وبين لا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يمس ذكر بيمينه يمكن أن نقول بجمع الاستقرار لأن من تنفس في الإناء كان عرضة لتقديره أو كان عرضة لإيذائه بوصول شيء من الطعام أو الشراب إلى القصبة الهوائية فيؤذيه وهذا كذلك قد يسيء باستعمال الهدى في ذلك والله تعالى أعلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاءة أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي من رجيع أو عظم رواه مسلم. ونهانا النهي لفظ التحريم إن لم توجد قرينة صحيحة عن التحريم من الكراهية وهنا يوجد قرينة حتى الآن يعني البعض يظن النهي إلى التحريم والبعض حملوا على إذنه نوع من أنواع الحق على المكارم الأفضل فقال إنه للتنزيل وهو الحقيقة النهي للتحريم. نعم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهنا سؤال يعني ايه نستقبل القبلة بغائط أو بول؟ يعني أنت لما الأصل في الخلاء الأصل في زمن التشريع ما كانش فيه أبنية ولم يعرفوا الأبنية في الخلاء الكنف إلا لما فتحوا الشارع. يعني إلى أن فتحوا الشارع كان الخلاء هو إيه؟ أن يتخلى الإنسان في مكان بعيد ثم يقضي حاجته ازاي سمي الخلاء من هذا الايه؟ من هذا المعنى. فكانوا مأمورين بان هم لما يجوا يعرضوا في القضاء حاجه لما يقعد هيقعد يختلي يبقى دبره هو موطن الغائط والقبر موطن البول ما يكونش لا ده ناحيه القبله ولا ده ناحيه القبله. يعني اذا كانت القبله وراه ما يدورش قدامه. لا بحيث يبقى الجنب تبقى يشرق او يغرب. بحيث ما يكونش القبلة يا جهة الظهر ولا جهة الظهر. والقبلة طبعا اللي هي جهة الكعبة. وماذا سيدور القبلة للسؤال؟ ماذا سيدور القبلة إذا استقبلنا واستدبرناها بباقي الأرض؟ يعني إيه المشكلة؟ يعني ما فيش حاجة حسية بتحصل واحد في أي مكان في المدينة مثلا أو أبعد من كده في مصر وهيقعد تجاه القبلة يعني ايه اللي هيقول؟ هو ده نهي صحيح والحديث صحيح. الجواب ان الحكمه من ذلك العمل كأنه تهويل من جهة القبلة. لما واحد اللي هو بيعتبر القبلة دي ها لها مقدسات وعدة في نفسه، أولها أنها موطن وأشرف بيت على الإطلاق، الذي إذا ما رآه بعينه قال اللهم زدت تشريفا وتعظيما ومهابة وإجلالا وتكريما. ثانيا أن البدء من التركيب الفطري في تركيب بني آدم مع الإيمان، مع الإيمان لأنه تهوى إليه النفوس، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليه، ولذلك تروح وتتعب وتمشي وتلاقيش تاكل وسكت وتعب ومش عارف ايه، ومع ذلك اما اول ما ترجع تتمنى ايه؟ تتمنى ترجع تقول يا ريت اروح. ده من ايه؟ من ان القلب يستهوي هذا البيت، في استهواء في القلب، ها؟ فجعل افئده من الناس تهوي. وهذا البيت هو قبله الصلاه التي هي من اقدس الافعال عند المسلم، لانها الصله بين العبد وربه، وانه ياتي منها الى الله. فيبقى ساعه تعجيل يقيم اقدس عمل وألومه يتجه ايه؟ القبله. فهذه المعاني المقدسه وهذه المعاني الفضيله وهذا التكريم النفسي لمكانه البيت تجعل الانسان يشمئز انه يقعد يخلي الكل تجاهها او يخلي عزك الله تجاهها. فبقى نوع من انواع التربيه الوجدانيه زي ما بيقول بعض العلماء، اللي هو ايه؟ ان يحفظ على المسلم تقديسه للبيت مع الا يقع منه عمل يهون عليه القبله، اللي هو ايه؟ ان هو جعلها فرض في اتجاه العدل مثلا. لما يروح يتبول عزكم الله وهيتبول فيروح اتجاه القبله يتبول، مش قصده ان هو هيتبول على القبله، لا ده هو هيتبول بس. وبعدين بعد شويه توضا بيتجمع في نفس الاتجاه اللي بيتبول فيه يروح واقف ايه؟ مكبر للصمت. فاهم؟ فبتبقى نوع من انواع انه فعل ما يهون عليه تلك القدسيه والمكانه المكرمه في النفس. فده سر المنع من الاستقبال والاستدبار للقبله. مفهوم؟ والا فالاستقبال والاستدبار ما فيش فيه معنى حسي. يعني احنا شفنا مساله اليمين والنفس في الاناء في معاني حسيه ولا ما في؟ في معنى حسيه وفوائد وتكريم اليمين وتقديما لها والى اخره. ما يبقاش الايد اللي انت تخش الخلاء وترجع تقعد تاكل. هتحس كده بايه؟ بمفاصله نفسيه. نفس الايد دي كانت ايه؟ بتطهر الغائط من ثواني او من دقائق. لا ده دي كانت بتطهر وانت بتاكل باليمين. فبقى عندك تحس كده ان في ايه؟ في توافق نفسي حسي. دي كانت كده. مفهوما؟ اما في القبله فهو امر نفسي، امر امر وجداني مش امر حسي. فاهم؟ لئلا يصدر منك فعل يهون الكعبه ويهون القبله. والقبله من اعظم مقدسات المسلم. لأنها تستقبل في اليوم 5 مرات استقبال تكريم وتشريف وتعظيم. والمحرم إذا جاء ووصل إلى مكة ووقف على باب المسجد ورأى الكعبة قال اللهم اجعل هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ورفعة وأمنا. وزد يا رب من شرفه وكرمه إلى آخر الدعاء أو إلى آخر ما يقال. وقد وهذا كلام معلوم ذكرته يعني في فعل الدروس. وقلنا هناك جانب عاطفي وجانب عقلي وجانب حسي والجانب المعنوي. الجانب العقلي يقول ايه؟ ايه يعني سواء انا يعني قضيت حاجتي جهه الكعبه ولا مش جهه الكعبه ما حصلش حاجه. صح؟ نعم كناحيه حسيه ما حصلش شيء. لكن من الناحيه النفسيه والمعنويه والدوليه زي ما قلت تقديس التقديس زي ما الشرع منعنا ان احنا نصلي وقت غروب الشمس. هو بس هو في واحد مؤمن عايز يغرب الشمس؟ الشرع ما فيش لا عند الغروب ولا عند الشروق، انما لانك علمت ان الكفار بيسكنوا فانت من باب ان لا تشارك ولو مشاركه شكليه. فبتقول لا مش هصلي، فمنع الشرع انك تصلي في الوقت ده تنزيها عن مشاركتك الشكليه اللا موضوعيه واللا مطلوبيه أولئك الذين يسجدون للشمس. كذلك فيما يتعلق باستقبال البيت أو استدباره بدرجة المقاصد، هذا من طرق التشريف والتكريم. فإن كان عقلا يقول شرد أو غرر كما تشاء، لكن معنويا ونفسيا وإدانيا وعاطفيا تلك القبلة التي تجعلها وجهتك في وقوفك بين يدي الله يجب أن تكرمها فلا تستقبلها برؤية أو قبح. طيب استقبال القبلة واستقبالها بقى ده الحكم ده هو متعلق بداخل الأبنية المراحيض الكنف ولا في الخلاء حيث لا أبنية ولا كنف لما لا مراحيض يعني نهانا أن نستقبل. هل هنا النهي شامل لمن قضى حاجته في الخلاء وفي المراحيض في البيوت أم أنه خاص بواحد منهما؟ هناك من يقول إن النهي خاص بأرض الفلاة. ليه؟ لأن ما لما فيش حاجة تركزك عن الجهة فبقيت أنت إيه؟ إلى الجهة. وبقيت لأن لم تقطع بينك وبين الجهة أبنية، جذر يعني. والبعض قال لك عموما سواء كان داخل بناء أو خارج بناء لكن كده كده الجهة إيه؟ موجودة. فإذا وجد حاجز في الخلاء خرج عن النهي. واستدل من قال بذلك بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم في سيدنا عمر رضي الله عنه كان في سفر ثم أناخ راحلته واستتر بها يعني عملها سترة يتبول أو يعطي حاجاته من ورائه واتجه إلى القبلة وقضى قوله فقيل له يا أبا الرحمن ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة برائة أو بول؟ فقال إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس. إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس. إذا يكون النهي خاصا بالخلاء إذا لم يكن ساتر لأن المراحيض في البيوت والكنف. هل يشمل هذا النهي؟ الجمهور على أنه من باب الأفضلية أن يتجنب استقباله واستدباره يعني يعني من حسن الأمر إن الواحد لما يجيب الكنف أو المراحيض يعمل حساب إنه إيه؟ إنه موطن القضاء حاجة لا يكون في اتجاه القبلة لا من الأمام ولا من الخلف. عمل بحقوق عمود حديث سلمان والبعض يقول فلا في البنيان وفيه السترة فلا مانع وإذا كان في الخلاء وهناك حاجز فلا مانع إنما ينصب النهي على من كان في الخلاء ولا ساتر عنده فهذا لا يستقبل ولا يستقبل. ولذلك البعض قال إذا كان في الخلاء فالكراهة تنزيهية وإذا كان في المراحيض فهو إيه مستحب وإذا كان في الخلاء هو إيه محرم. كراهة تحريمية كراهة تحريمية. طيب وفي الحديث نهانا أن نستقبل البيت بالرمل الوارد أو أن نستنجي باليمين وده موافق للحديث الأول شرحته له مسألة إنه إيه؟ إنه لا يمسك ذكره ولا يتمسح في الخلاء بيمينه. هنا في تصريح بين اللي يستنجي أو نستنجي باليمين وهو طلب إزالة النجاسة باليمين. الاستنجاء النجاة من إيه؟ من هو تحقيق النجوى من إزالة النجاسة لأن استعمال اليمين ومباشرة فيها لإزالة النجاسة في استقرار اليمين الكلام بين المقابل. فإذا نهانا أن نستنجي باليمين معناها أننا سنستنجي باليسار. اللهم إذا كان الإنسان يسار معطلة مشغولة ولا مقطوعة عفانا الله إياكم بما هو يقدر بنيته طبعا مش ما ينفعش عشان يعمل شيء أفضل يعطل إيه تطهر من النجاسات لأن الضرورة تبيح المحبوبات. طيب النهي عن الاستنجاء او الاستجمار باقل من ثلاثه احجار وحيود الاستجمار وازاله النجاسه بالايه بالجمر، والاستنجاء ازاله النجاسه بالماء. فهذا نهي صحيح بحديث صحيح عن ازاله النجاسه باقل من ثلاثه احجار. وهل العمل مطلوب من حيث هو ام المراد الصوره التي تنقي المحل؟ يعني هل لابد من ثلاث جمرات ولا لو واحده تنقت النجاسه يبقى خلاص؟ الجمهور بيقول لو ان عنده حجرا كبيرا وله ثلاث اضلاع حرب، يعني حرب في ثلاث اتجاهات واسعه، وتمسح بكل ضلع من الحجر الواحد فقد حصل ثلاث مسحات واجزاء مزيد. الظاهريه بيقولوا لا، لازم ثلاث حجرات. وانا بقول لازم ثلاث حجرات لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد ثلاثه، وكل عدد في الشرع مذكور ليس له. ولو انك اعملت العقل في الاعداد المذكوره لعطلت كثير من النصوص التي ذكر فيها الاعداد، ولحكمت القاعده. لو انت جيت قلت لا ترتيب متحكم ودي لا، يعني مثلا فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه ال 10، فالثلاثة جبت خمسة وأكلتهم مرتين، يبقى في 10 أكلاتهم ما ينفعش، لازم إيه؟ العدد. فهنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولم يقل أو نستنجي بأقل من ثلاثة مسحات أو بثلاثة استنجاءات، فهمت؟ وهو أدق من يتكلم وأفصح من يبين صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحيح هو من ذهب اليه من اشترطوا ان يكون العدد ثلاثه على الاقل. وانت لو تدبرت لو حجر واحد حاولت تمسح بيه ثلاث مرات هتزود نفسك بالوقت مش كويس. ليه؟ لانه هتمسحه من جهه وبعدين تمسك الجهه الممسوح بيها عشان تمسح بالجهه الوظيفه. فاهم؟ ولو واحد مزود العمليه شويه واكل شطه ولا مش عارف واكل ملوحه فتبقى العمليه معانا، فيبقى طبعا ده كلام حتى بالعقل مش هيصير، لان الغرض ليس العدد من حيث هو ده كلام الجمهور، ولكن التكرار للتاكد من ايقاع المحل. او ان نستنجي بقدر ثلاث احجار، فلو وجد حجر يتاتى به ثلاث مساحات او حجر واحد يتاتى به ثلاث مساحات اجزاء ذلك بعد الطريقه هم يقولون لابد من ثلاث احجار معدوده. فهذا اين ما كنت الصحيح ان لابد من ثلاثه احجار معدوده. او ان نستنجي برجيع او عرض، يبقى نهانا عن ان احنا نستنجي باليمين، نهانا ان احنا نستنجي هذا الثلاثه تاكيدا للتطهر ومنعا من الوسوسه. ها؟ شوف الحكمه وشوف الشرع. يعني شوف، يعني اول مره هتزيد النجاسه، ثاني مره هتعمل الازاله، ثالث مره هتتاكد خلاص انتهى. يبقى حتى لو واحد عايز يشغل دماغه والشيطان يقول له، يقول له ما خلاص. يعني فاهم؟ فكان الشر قلق عليك بالعلم ابواب ايه؟ الشياطين. ثم بين انه لا يستنجى برجيع او عمر. ودي فيها عيلتين مهمه جدا. اسمعهم. الرجيع هو روث الدواب. الرجيع هو روث الدواب. ولماذا يسمى الرجيع؟ ليه يسمى؟ يعني احنا حقنا احنا يسمى الله. لأن الدواب فيها ميزه انها تمتص ولا تحرر. احنا نمتص ونحرر، الادمي يمتص ويحرر. يعني يمتص الطعام ويحوله للمركنات الثانيه. عشان كده ما بياكلش من اي صوره زي اللي احنا اكلناها، الا اذا كانت البط فيها فساد، يعني فيها علم. ياكل حب يطلع حب، ياكل غله يطلع غله، يبقى ده كده معناه ما عندوش هضم. لكن اي انسان بيهضم ياكل لو بلع قليله ولا بلع حتى قمح صفيح ما ينزلش قمح صفيح، ده تحول. بينما في الدواب وطبعا المقصود هنا تمام الدوائر المستأنسة مش الأصول والنمور ها؟ فده دي شبيهة البشر شبيهة البني آدمين اللي هي فئة اللحوم. إنما الدوائر هنا المقصود بها ها؟ وناحية بعيدة عن بعض النصوص التانية. الدواء بقى عصرك الله هي المقر والناموس والإبل والشبك. لما تاكل تبن تنزل تبن، تاكل غلة تنزلها غلة، تمتصها ولا تحولها. فاهم؟ وذلك الناس بتعمل منها وقود، تعمل منها تجمعها وتعمل منها سبق وتعمل منها المفهوم، عارف انت اللي عزلك الله اسمه جلة كده. ليه؟ لأنه نفس المكونات موجودة. القش موجود والتبن موجود، لكن لو تحول زي بني آدم يبقى بيتحول لمادة أخرى ملهاش نفع. فهي بتبقى مستقذرة جدا وتبقى فمنع الاستنجاء بالرجيع أو العظم. الرجيع هو رأس الدواب والعظم معروف اللي هو إيه؟ عليه النحل. والسبب في هذا ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم قال ائتني أو أبغني ثلاثة أحجار. ائتني أو أبغني ثلاثة أحجار. أبغني يعني أقضي لي هذا بالأبغيتي. ها؟ زي ما أقول أنا أبغي. ائتني أو أبغني ثلاثة أحجار. سمان. يقول فما وجدت إلا حجرين وروثة. روثة. فجئت بالحجرين والروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة. ويزيد بعض الرواب وقال ائتيني بغيرها. عشان طبعا يبقوا ايه؟ متلاذ. وفي بعض الروايات فإنها رجس أي إنها نجسة ولا تزال النجاسة بنجسة. وطبعا إنها رجس مين؟ يعني لا يحتمل أنها كانت روسة لآكل اللحوم أو روسة لمن يتنجس، لأنه الرأي الهبل يعني في تفصيل في مسألة بول ورأس نجاسة بول ورأس ملوك اللحم دي موضوع عشان بس ما نخش في الموضوع. إذا الذي يجوز الاستجمار به ما كان نجسا أو عظما. ما كان نجسا أو عظما. وقاسوا على العظم كل مطعوم. الرأس مش شربته النجس. مش شبيهة النجس بس لا هو لأنه في عدة ثانية بتاعت بيانها لا يجوز الاستجمار بما كان نجسا أو عظما وقاسوا على العظم كل مطعوم. قاسوا على العظم إيه؟ يعني ما ينفعش تستجمر بلحمة أو تستجمر بأي شيء مما يطعم يعني عشان بس لأن العظم مطعوم. وجاء في بعض النص بعض الروايات أن العظم إذا ألقاه المسلم وسمى الله عليه فإنه يكسوه الله لحما للجن. وفي ليلة المصيبين ليلة المصيبين دي اللي هي الليلة التي قابل فيها النبي صلى الله عليه وسلم جن المصيبين وكان معه ابن مسعود وأقاموا في بطن البعيد فسألوه أسئلة كثيرة جدا ومنها ما طعامنا؟ هنأكل إيه؟ يعني بالنسبة للحلال والحرام مش بالنسبة للنقطة دي ما كنتش جايبة قبلها بالنسبة للشرع يعني. وفي ليلة المصيبين سأل الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذات فقال لهم لكم روث كل دواب المسلمين. لكم روث كل دواب المسلمين يعود ما كان عليه قبل أن تأكله دوابكم. أي فإن كان روث الروس كان بالسين يرجع بالسين وإن كان قش يرجع قش وإن كان ذرة يواجه يعني بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى جعل روس الدواب دواب المسلمين يركبوها أو يركبوها منها ترجع لدواب الجن كما كانت قبل أن تأكلها دواب المسلمين. ماشي؟ فذكر إيه؟ طعام دوابهم. وإن كان الرأس شعير فإنه يعود شعيرا ويكون ذلك علفا لدوابه. وقال ما ألقاه المسلم من عظم وسمى الله عليه يكسوه الله لحما طعاما لك. فهم؟ فيبقى العظم طعام وفي الحديث كده العظم طعام. طعام اخوانكم من الجن. لان انت بتسمع ان اللاعب طعام فيبقى الطعام ده هم يحبوا اللي يبيعوا لحم اللحم. هم الذين يرون ذلك وهم الذين لان طبعا واحد يقول لي ده انا بحط لحم في الطعام في الزباله وبعده اسبوع شايله في الزباله ما بيقولوش كاسه لحم ده مش انت اللي احترق كده. لا يرى كده العفريت اللي فوق اللي بيلبسك هو انت او اللي بيجيبك. قال وما ارقاه المسلم من عظم وسمى الله عليه يكسوه الله لحما طعاما لكم. فبعضهم يقول النهي عن الاستكبار بالعظم لانه طعام مفيد الجن وده الصح. وبعضهم يقول العظم من حيث هو حاد يجرح ولا ينقي. ودي عده ثانيه ان ليه ذكر العظم والراس؟ طب ما الراس طعام طعام الدواب كان ممكن يقول ان العظم الجن والدواب. انما العظم الراس هتكون فيه نجاسه. ها؟ او في ركاسه يعني مستخدم. خلاص؟ لان رجس تقال على النجس وتقال على المستخدم. مفهوم؟ رجس ورجس بالكاف والجيم حاجه واحده. لا يقول ان غير ان الله عز وجل قال انما الخمر والميسر والانصار والازدام رجس. فهو استخدم على نجسه؟ ها؟ انما مستخدم بال مستقذر استقذار نفسي لانها موطن الشرك والقمار لانه موطن الاكل الحرام واستحلال مال الناس بالباطل. فكل ده مستقذر اما مستقذر عينا واما مستقذر ايه؟ حسا. فالرجس يقال على الناس وغير ايه؟ وغير الناس. مفهومه؟ الرجس. ف لكن العرض فيه عده ثانيه انه انس. العرض انس والانس يتلقي لان ده نقطه الازاله. احنا قلنا في الاجازه معين فيها ضرب ومالوش ضرب. فانت عايز تزيد يبقى عايز ايه؟ شيء له خشونه تتحمل طبق المزاله. والان استغنى وعليه خد بالك بقى المعلومه دي لا يصح الاستثمار بكل ما كان مثل العرض في ملابسه. يعني لو واحد بقى بلاط سيراميك ناعم ها؟ او مثلا احجار من المرسلين ناعمه خالص ما ينفعش يستكبر بها. لان لو استكبر لو استكبر بحرفتها كان كالسكين تشق. ولو استكبر بسطحها كانت ايه؟ منساه لا تحمل. فبالتالي لا يصح الاستجمار بكل مكان مستبعد في ملاسته في نعومته. فلو اخذ قاروره صغيره من الزجاج واستنجى بها بل يصح. لان لو قطع زجاج واحد مسح موطن النجاسه ذكر في الازاز 10 بدل 3 برضه ما لانه ما فيش سطح فشل يتحمل النجاسه وخاصه في الدور. فلو اخذ قاروره صغيره من الزجاج واستنجى بها لم يصح لانه امنس لا ينقي. او اخذ مسهم من الاجرام الاخرى من العاج او من الاحجار الناعمه في بعض الصلاه بتبقى جدا صخر امنس فهذا لا يجزئ في الاستجمار. لان الاستجمار ما هوش عمل تعبدي محض تحس مره الصخر كده زي السحر كده وخلاص. لا ده له علة معقوله وهو ازاله النجاسه عند عدم وجود الماء. يبقى لابد من انها ايه؟ تزيل. فاذا كانت غير مؤهله الازاله لا يتحقق بها الاستجمار. فلا يصح اخذ مسلم من الاجرام الاخرى من العاج او من الاحجار الناعمه فهذا لا يجزئ. وبالتالي فان كل ما كان يشاكل الحجاره في اليبوسه والخشونه فانه يجزئ. يعني الخشب الغير ناعم الغير مبرد ماله يجزي. يعني فيه الخشونة اللي بتشبه خشونة الأحجار. ولو كان هناك قماش متين كالصوف مثلا فإنه يجزي لأنه فيه خشونة تحمل النجاسة وتفكها. أما الحرير الناعم لا يجزي لأنه لا ينقي. وإذا كان هناك ورق خشن كما يوجد في بعض المحلات ورق خاص لبيوت الخلاء اللي هو الورق يستخدم في دورات المياه فهذا يفسد. وهكذا النهي عن الاستجمار لكل محترم طعاما كان للإنس أو للجن، وما كان طعاما للإنس فتلك نعمة ولا يجب ويجب أن تقرر وتحفظ. يعني واحد يقول لي مثلا أنا عندي شوية عيش ناشف أو عيش معفن ينفع استكبر بيهم؟ لا يصح، مفهوم؟ ويجب أن تقرر وتحفظ، لا أن تضيع وتتلف وتخالط النجاسة. وكان يجوز أن يستكبر بالطبل أو الرمان أو التفاح لأنه لا يجوز تقديره ويحرم عليه أن يستقبله في هذه الحالة. طيب يبقى احنا عرفنا، شوف عرفنا ايه الاداب، هي مهمه جدا بالنسبه لك. ادب مهم اخي، وجوب الاستيطار عند المرض، اللي هو مساله عدم التساهل في ابراز الامراض. قال تعالى في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى الغائط فليستتر. من اتى الغائط فليستتر، هذا من اداب قضاء الحاجه، ومعناه ان لا يجلس في البول حيث يراه المرض أو يرى الناس. وجاء في بعض الحديث: ولو يجمع كثيبا من الرمل. يعني لما لقاش حاجة خالص يجمع كده إيه؟ ها؟ كومة من الرمل. الكثيب اللي هو تصوير كثبان. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يستتر إما في مكان مطمئن وهو الغائط، ها؟ يعني بعيد منأى، أو يستتر ولو بحائش من نخل أو بشجر أو بأي شيء. وبعض الناس يقول قد يكفي الاستتار بطرف الثوب، يقول لك لو واحد القميص ومفرد الايه؟ القميص، يعني طبعا ده قد لا يصلح لأنه قد يكون ضيق، قد يكون قصير، ولكن قد يتمكن الإنسان من ذلك، أو يكون ثوبه ضيقا لا يسع هذا، فلا بد ان يتخذ له سترة من الناس. هذه بعض الاداب المتعلقة بقضاء الحاجة، وبعض المسائل اخترتها التي فيها بعض الجدل والتي نحتاج الى معرفتها لانها مرت علينا بالتقليد، التي نحن في حاجة الى فهمها فيما يتعلق بما ذكره صاحب سد المعاد في هذه المسألة. نعم. لا لا، مش شرط، ليس شرط ان عدم وجود الماء الاستجمام، لكن الاستنجاب التطهر بالماء هو افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم دل كل صاحب نجاسه على الغسل، دل كل صاحب نجاسه على الغسل. ويمكن ان نقول من فعله صلى الله عليه وسلم الاستجمام في السفر، والسفر طبعا في وجود الماء قليل، فبالتالي ينبغي ان نحافظ عليه لما هو اغلى من ذلك. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا